بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من بلوغ المرام: أبواب السلم والقرض والرهن. هل أحد يتعامل الآن بالسلم؟ تعلمون هل هذا ما زال عند الناس يتعاملون به؟ يعطيه مال ويقول له في وقت كذا كذا أريد من كذا، فائدته أنه يدفع له أقل من السعر الذي يكون في ذلك الوقت. يعطيهم المال مقدما، والله أعلم الآن هذه الأحكام بعضها مهملة، ربما ما يتعلم الناس لأنهم ما يتعاملون بها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. في ثمر ولا في تمر؟ عندكم تمر؟ عندنا ثمر. وفي بلوغ المرام الأصل تمر، لكن انظر إلى الأصل الذي هو أصل هذا كله في الصحيح. وللبخاري: من أسلف في شيء. كلمة شيء معناها أنها أعم. في الشرح فقال: من أسلف في تمر، صح. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، منصوبان على نزع الخافض، أي إلى السنة والسنتين. السنة والسنتين. فقال: من أسلف في تمر. يروى بالمثنى والمثلثة، يعني هذا ضبط المتقدمين أحسن من ضبطنا الآن. كثير منا ما يستعمل هذا الضبط، يستعمل الضبط فقط يعتمد على النقاط، والنقاط هذه قد يحصل لها تغير، لكن مثل هذا ما في. بالمثنى والمثلثة. ما هي المثنى؟ تمر، تمرة نقطة، يعني نقطة تاء، والمثلثة ثاء، فهو بها أعم. الثمر أعم من التمر. فليسرف في كيل معلوم إذا كان مما يكال، ووزن معلوم إذا كان مما يوزن، إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. قال: السلف بفتحتين، هو السلم وزنا ومعنى. السلم هو بمعنى السلف وزنا ومعنى، والسلف كذلك كلاهما. السلف هو السلم وزنا ومعنى. قيل: وهو لغة أهل العراق. والسلف لغة أهل الحجاز، أهل العراق يقولون سلم. وحقيقته شرعا بيع موصوف في الذمة ببدل ما. عندكم ما ولا ما؟ قال في نسخة ببدل يعطى عاجلا، يعني بعضهم يقول بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، ولا بد من الثمن المعجل، وإذا لم يكن الثمن معجل فهو ليس بسلم، بيع دين بدين. يعطى عاجلا، هذا من شروطه، وموصوف لابد أن يكون موصوفا معلوم الوصف اشترط فيه، لأن إذا لم يكن معلوما يؤدي إلى التنازع، وهذا والسلم يعتبر له شروط البيع، وهو مشروع إلا عند ابن المسيب، واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع، يعني بالاتفاق أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع. من يذكرنا بشروط البيع؟ ما هي شروط البيع؟ هات. ها؟ يعني أن يكون هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، يكون المعاملات خالية من الظلم والغرر والربا، فإذا خلت من هذه يكون صحيحة، تكون المعاملة صحيحة. لكن هناك شروط ثمانية ذكر أهل العلم، هات هات. أن يكون جائز التصرف، بمعنى أنه يكون ماذا؟ جائز التصرف كم له معاني؟ ما معنى جائز التصرف؟ أربعة أشياء، ما هي؟ أن يكون بالغا، عاقلا، رشيدا، ومعناه أنه يكون مالكا أو نائب عن المالك. طيب، من يزيد على هذه الشروط؟ أن يكون معلوما، أن يكون معلوما بوصف أو رؤية، بوصف أو رؤية، لابد يشترط في البيع أن يكون معلوما بوصف أو رؤية. يعني أن يكون، نعم، ما يكون فيه غرر، أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة، هذا معنى لا يكون فيه غرر ولا جهالة، وأيضا لا يكون فيه ربا، لا يكون فيه ربا، وأيضا هو هذا، لا يكون فيه غرر ولا جهالة، معنى أنه لا يكون يعني غير قادر على تسليمه، لابد أن يكون قادر على تسليمه. والملك، طيب نقرأها لكم سريعا، وهي ملخصة موجودة في أول كتاب البيوع. طيب، الشرط الأول اكتبوها للفائدة، يعني نحن الآن قد مر معنا كثير، والآن وقفنا على قولي واتفقوا على أن يشترط فيها ما يشترط في البيع، فما هي شروط البيع؟ مع أن شروط البيع تكون في أول هذا الكتاب، نقف عندها تكتبوها، وتكملة الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. الشرط الأول الرضا، الشرط الأول الرضا، وهذا معلوم أدلته، لأن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض. الرضا. الشرط الثاني الملك، أن يكون مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. الشرط الثاني الملك، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. الثالث أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ يكون مكلفا راشدا. إيش معنى مكلف؟ بالغا عاقلا. انتبه لألفاظ الفقهاء، الفقهاء إذا قالوا من شرطه التكليف، ما المراد بالتكليف؟ أن يكون بالغا عاقلا، وإذا قالوا جائز التصرف يزيد على التكليف ماذا؟ الرشد. إذا قال جائز التصرف يكون مكلفا راشدا، بالغا عاقلا راشدا، أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا بالغا عاقلا راشدا. هذه الثلاثة شروط في العاقدين. الشرط الرابع، هذه في المعقود عليه من الرابع وما بعده، الرابع ما بعده شروط في المعقود عليه المبيع رحمك الله، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، الخامس ألا يكون فيه غرر ولا جهالة، أصبتم، ألا يكون فيه غرر ولا جهالة بل يكون معلوما بوصف أو رؤية، ألا يكون فيه غرر ولا جهالة بل يكون معلوما بوصف أو رؤية. ما يأتي يقول لو أنا بعتك سيارة قال وأنا اشتريت، ادفع المال، دفع المال، ما يدري ما هذه السيارة، لا رآها ولا وصف له هذه السيارة، هذا لا يصح البيع. طيب الشرط كم قرأنا الآن؟ خامس. الشرط السادس ألا يكون فيه ربا، ألا يكون فيه ربا. الشرط السابع ألا يقع العقد على محرم شرعا، ألا يقع العقد على محرم شرعا. إيش معنى هذا؟ يعني معناها أن الشيء الذي يباع يكون مباح النفع، ما يكون شيء فيه ضرر على الناس في دينهم أو ما فيه نفع، يعني مثل الذي يبيع الثعابين، إيش حكم بيع الثعابين؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما فيه نفع بل فيه ضرر. الثامن، الشرط الثامن أن يكون المعقود عليه مقبوضا عنده، أن يكون المعقود عليه مقبوضا عنده. ها؟ أمليناها؟ جيد الحمد لله، هذا تذكير لأن الكثير الآن سألناهم ما عندهم. ها؟ السابع قلنا ألا يقع العقد على محرم شرعا، الثامن أن يكون المعقود عليه مقبوضا عنده. هذا ما دليله؟ ها؟ من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. فمن يعيد لنا الثلاثة الأولى التي هي في المتعاقدين؟ انتبه الولد هذا لا يلعب السلك، تعال كذا تعال، من يعيدها؟ هات يا محمد. الرضا، والثاني الملك، نعم، أن يكون جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ بالغا عاقلا راشدا. طيب هذه ثلاثة شروط، الشروط التي هي في المعقود عليه خمسة، هات يا إدريس. أن يكون مقدورا على تسليمه، أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة، ولا يكون فيه ربا، ولا يقع العقد على محرم شرعا، والثامن أن يكون المعقود عليه مقبوضا عنده. من يعيد الخمسة الأخيرة؟ عندك يا خالد، أعد الخمسة الأخيرة الشروط. أن يكون مقدورا على تسليمه، ألا يكون فيه غرر ولا جهالة، ولا يكون فيه ربا، ما في من راس. طيب ألا يقع العقد على محرم شرعا، أن يكون مقبضا عنده. طيب ما حكم تأبير النخل، ما حكم تأبير النخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قال في أول الأمر ليس بشيء، ثم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، قال النووي جائز بالإجماع. طيب لو باع حائطا واستثنى نخلة منه هل يصح هذا الاستثناء؟ نعم. ما هو الدليل؟ نهى عن الثنية إلا أن تعلم، الثنية إلا أن تعلم، إذا كان يعني لو استثنى الإنسان شيئا غير معلوم لا يجوز، لكن إذا استثنى قال بعتك، يقول بعتك هذا الحائط إلا نخلات، هذا غير معلوم، لكن إلا نخلة أو إلا هذه النخلة، هاتان النخلتان، أو لابد أن يكون معلوما. أو الثلث الربع كل هذا. طيب هذا من باب الفائدة في المسألة التي ذكرناها أيضا في قول سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، يعني حكم حكم النخل، إنما عدا النخل من الأشجار المثمرة فإنه يلحق بالنخل في الحكم، وهو على ثلاثة أنواع، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول الرمان والعنب والمشمش. إيش المشمش يا بك؟ الشمام؟ لا لا لا، إيش البرقوق؟ طيب والتفاح ونحوها، فيلحق بالنخل. ما هو الذي ذكره؟ الرمان، العنب، المشمش، تفاح، فيكون للبائع، يعني إذا باع وفيه ثمرة فالثمرة لمن؟ للبائع، إذا كان قد ظهر ثمره، لأنه يشبه النخل المؤبر إلا أن يشترط المشتري، أما إن كان الثمر غير ظاهر فهو للمشتري. طيب النوع الثاني مما يلحق بالنخل في الحكم إذا بيعت الزروع المثمرة مما يحصد مرة واحدة، مثل ماذا؟ الحنطة والشعير، فثمرتها للبائع إذا لم يشترط المشتري. قال ابن قدامة إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والقطاني. ما هي القطانية؟ ها؟ القطن. من عنده معنى آخر؟ هذا قال قرع. لا، في النهاية القطاني والقطنية هي بالكسر والتشديد، واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها. طيب قال وما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل والبصل والثوم أشبهها، فاشترطه للمشتري فهو له فصيلا كان أو ذا حب، مستترا أو ظاهرا، معلوما أو مجهولا، لكونه دخل في البيع تبعا للأرض، فلم يضر جهله عدم كماله، كما لو اشترى شجرة فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها، وإن أطلق البيع فهو للبائع لأنه مودع في الأرض، فهو كالكنز والقماش، ولأنه يراد للنقل فأشبه الثمرة المؤبرة. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا، وقول أحمد. النوع الثالث إذا كان الزرع يجز مرارا، مثل ماذا؟ كالبرسيم والبقول والكرات. قال فالجزة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتري، ولو اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له صح. قال ابن قدامة وإن باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، سواء كان مما يبقى سنة كالهندبة والبقول أو أكثر كالرطبة، وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال، فإنه ليس لذلك حد ينتهي إليه، ولأن ذلك يطول ويخرج ما غير ما كان ظاهر وزيادة من الأصول التي هي ملك المشتري، وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وشبهه فهو للمشتري، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع، لأن ذلك مما تتكرر الثمرة فيه. طيب، إذن الخلاصة في ذلك أن الأرض إذا بيعت فيها أشجار وزروع ثمارها ظاهرة، لمن تكون عند البيع؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. وهذا له أربع حالات: الحالة الأولى النخل المؤبر أي الملقح، الحالة الثانية الأشجار المثمرة كالعنب والتوت والرمان والمشمش والتفاح ونحوها، والحالة الثالثة الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير والدخن والذرة والسمسم والأرز والجزر والفجل والبصل والثوم فهو للبائع إلى حين حصاده، الحالة الرابعة ما يحصد مرارا كالبرسيم والكراث والنعناع والبقول فالجزة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتري. هذا الدرس يهم أصحاب المزارع. كيف؟ ايه نعم، هم اشبهوا كلها، جعلوها اشبه بالنخل المؤبر قياسا عليه، ان ثمره حاصله ظاهره. هات يا ابو عمر، يعني هو باع المزرعه، باع المزرعه وقد ظهرت، ايه هي للبائع، معنى لا، العرف الآن يعتبر، نرجع إلى قاعدة مرت معنا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا، يعني إذا كان العرف جاري عندهم أنه إذا باع والثمرة حاصلة أنها تكون للمشتري، معناه أنه كالشرط الذي تكلم به المشتري وقال هذا لي اشترط، لأنه قد تعارف الناس عليه. ايه الجزة الظاهرة اذا قد ظهرت، يعني قبل ان يزرع يقول له انا ساعينك بمبلغ من المال. طيب، يعني معناه يكون له اما الثلث او الربع على نسبة، اما النسبة يعني يعتبر معناه انها كالمشاركة، اذا كان في نسبة فما في مخالفة، لانه ما سيكون فيه ظلم على احد، ليس يكون فيه ظلم على أحد، لأنه سيكون النسبة على مقدار ما دفع، النسبة على مقدار ما دفع، إذا كان مثلا دفع شيء كثير وكلفه شيء كثير سيكون له نسبة أكثر، إذا كان قليل سيكون نسبة أقل. لا، هو يقول هو ما يريده له، ما يريده له، يعني أشبه معنى أنه كالمشاركة، كالمشاركة في زراعة الأرض. أشبه بها، مشاركة، المشاركة المضاربة أي نوع منها، لكن كل واحد مشارك بشيء. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.